بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين للشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الرد على أبي ريا استدلاله بحديث في
أبي ريا الذي طعن في السنة وطعن في أبي هريرة وطعن في رواتها، نعم، ليتوصل إلى أغراض معينة.
قال استدلاله بحديث في
ولهذا الطاعن في أبي هريرة طاعن في السنة، والطاعن في البخاري طاعن في السنة، ولا يغرنكم أنهم يذكرون بعض المواضع بقواعد علمية على فهمهم، لا، القصد هو الطعن في السنة. نعم، يعني لما طعن في البخاري يريد أن يسقط قدسية البخاري ومنزلة البخاري في الأمة، هذه المنزلة التي تلقتها الأمة بالقبول، فالأمة سمت كتاب البخاري وكتاب مسلم بالصحيحين وعظمت الكتابين. نعم.
قال استدلاله بحديث في رفعه نكارة ووهم. قال أي أبو ريا، وقال ابن كثير في تفسيره إن حديث أبي هريرة في يأجوج ومأجوج ونصه كما رواه أحمد عن أبي هريرة إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذين عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إلى آخره. وقد روى أحمد هذا الحديث عن كعب. قال ابن كثير لعل أبا هريرة رضي الله عنه تلقاه من كعب فإنه كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه.
ومعنى تلقاه من كعب، والمراد من كعب هنا كعب الأحبار، يعني أنه من الإسرائيليات. نعم.
قال أبو شهبة والجواب أن الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره، وذكر رواية الإمام أحمد ورواية الترمذي، وأنه قال إسناده قوي ولكن متنه في رفعه نكارة، لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته. قال ابن كثير رحمه الله ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار، ثم ذكر خبرا آخر قريبا منه في معناه وليس هو هو، إلى أن قال ولعل أبا هريرة رضي الله عنه تلقاه من كعب فإنه كان كثيرا ما يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه. ومن عجب أن المؤلف لما نقل كلام ابن كثير حذف متعمدا قوله.
قال ابن كثير ولعل أبا هريرة،
قال
قريب ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب،
ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كان كثيرا ما يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه،
فيكون الرفع ممن روى عن أبي هريرة وليس من أبي هريرة. نعم.
ومن عجب أن المؤلف لما نقل كلام ابن كثير حذف متعمدا قوله فتوهم، وذلك لأنها ترد عليه فيما زعم وادعى أن أبا هريرة كان يأخذ كلام كعب ويرفعه، فانظروا كيف تكون الأمانة في النقل وكيف تكون الأسانيد.
فتوهم بعض الرواة عنه، لما نقل كلام ابن كثير جاء عندي فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه، جاء عند هذا الكلام وبتره وقف قبله، وقف ولعل أبو هريرة تلقى من كعب فإنه كان كثيرا من يجلسه وحدثه إلى آخر ذلك. ها، هذا قال ابن كثير، يقول أبو هريرة لعل أبا هريرة تلقاه من كعب فإنه كثيرا ما كان يجلسه وحدثه. طيب، طالما إذا تلقاه عن كعب، لعل يعني تلقاه عن كعب، ها، فيكون رفع من أبو هريرة، فيكون أبو هريرة والمنكر عليه هذا الكلام، الذي ينكر عليه هذا الكلام. لكن ما تمام كلام ابن كثير؟ انظروا يا أخواني بارك الله فيكم، أهل الأهواء كيف يتصرفون في نصوص العلماء إذا تصرفهم في نصوص القرآن والسنة، فهل يخشون الله أن يتصرفوا في نصوص العلماء؟ أتم ابن كثير كلامه فقال رحمه الله فحدث به أبو هريرة يعني عن كعب فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه، وبالتالي يزول ما يكون محلا للطعن في أبي هريرة، وهو يريد أن يرفع أي كلمة فيها براءة لأبي هريرة. يبقى هذا مغرض ولا باحث؟ مغرض، ولهذا يعود غرضه على بحثه. عرفتم يا إخوان؟ الهوى يعود على قواعد العلم، فكيف يطلب العلم إذن من المبتدع؟ هذا نقله سطر واحد، سطر واحد. فلعل هذا مما حدث به أبو هريرة عن كعب، فإنه كان كثيرا ما يجالسه ويحدث، بس يقطع هنا. إذن الرفع من مين؟ من أبي هريرة. وكيف يرفع أبو هريرة مثلا ما سمعه من كعب ويقول قال رسول الله؟ ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه. فيكون الوهم منسوب للراوي ولا منسوب لأبي هريرة؟ لأبي هريرة. هذه براءة لأبي هريرة، وأبو هريرة يريد أن يعنون استدلاله بحديث في رفعه نكارة ووهم. يبقى إذن كان أبو هريرة يتصرف في السنة، فغير المرفوع يجعله مرفوعا. نعم.
فانظروا كيف تكون الأمانة في النقل، وكيف تكون الأساليب الملتوية في البحث. والذي أميل إليه أن الحديث
كل مبتدع كذاب، كل مبتدع راسب في قواعد علم، كل مبتدع يذكر ما له ولا يذكر ما عليه. هذه أربعة احفظوها، وغيرها كثير. كذاب، المبتدع كذاب، لا يمكن يصدق، لأنه لو صدق لما كان مبتدعا ولا نقل دين الله غدا طريا. ولهذا لما يأتي ينتقد شخصا ينتقده بما توهمه كذبا، يكذب ثم ينتقد، فينتقد ماذا؟ كذبا، ما ينتقد الحقيقة. نعم.
والذي أميل إليه أن الحديث غير ثابت وأنه منكر كما قال ابن كثير، ويرجح عدم الثبوت أن في سنده قتادة، وهو معروف بالتدليس، فلعل البلاء فيه من المحذوف. هذا إلى مخالفته للقرآن كما أسلفنا وللسنة المشهورة. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. وإذا كان الحديث غير ثابت فقد انهار الأساس الذي بنى عليه مزاعمه.
نعم، يعني لو قلنا بهذا القول خلاص انهار الأمر، لكن أصل الإيراد الذي أورده في طعن في أبي هريرة مردود عليه بكلام ابن كثير، وهو المستدل بكلام ابن كثير. نعم.
قال طعنه في حديث في الصحيحين، قال في الصفحة 74 بعد 100: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله خلق آدم على صورته، وهذا الكلام قد جاء في الإصحاح الأول من التوراة العهد القديم، ونصه هناك: وخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. وذكر في الحاشية أن من روايات هذا الحديث: وطوله أي آدم 60 ذراعا، وفي رواية: على صورة الرحمن. وقد انتقد هذا الحديث من ابن حجر في الفتح، فقال: ويشكل على هذا من الآن الآثار للأمم السابقة كديار عاد وثمود، فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة في الطول على حسب ما يقتضيه هذا الترتيب الذي ذكره أبو هريرة.
نعم، يقول في الحاشية الذي في الفتح: ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار. ويقول العبارة التي نقلها عن ابن حجر: ويشكل على هذا من الآن الآثار للأمم السابقة. ويشكل على هذا من الآن، وكان يشير يعني إلى المروي هنا. نعم.
قال أبو شهبة: والجواب أن الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة، ولا يضير أبا هريرة أن يكون ما رواه من الحديث موافقا لما في التوراة، فالكل من عند الله ووحيه والقرآن والسنة.
بل بالعكس، إننا نقول إن ما في التوراة يكون ثابتا إذا أثبتته الشريعة، ويكون منفيا إذا نفته الشريعة، وما سكت عنه الشريعة فلا يصدق ولا يكذب. نعم، يسكت عنه. نعم.
والقرآن والسنة الصحيحة هما المهيمنان والشاهدان على الكتب السابقة، فما جاء في القرآن مصدقا لما في التوراة والإنجيل فهو حق، ولم يدخله تحريف ولا تبديل. قال الله تعالى:
أراد إرهابا فكريا، يعني إذا كان مروي أبو هريرة هنا هو ما جاء في الإصحاح كذا في التوراة، يعني انظروا إن أبو هريرة أخذ من التوراة ونسبها إلى نبي الإسلام، هكذا يريد أن يقول. ولا يعبأ بأن الحديث في الصحيحين، فإن كان أبو هريرة قد فعل ذلك فكيف بأصحاب الصحيحين؟ وأين النقاد من هذا؟ نعم.
قال الله تعالى في سورة المائدة بعدما ذكر التوراة والإنجيل وتصديق الإنجيل لما في التوراة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فالحديث صحيح من جهة سنده ومن جهة متنه ومعناه، سواء أكان الضمير في صورته راجعا لآدم أو راجعا لله عز وجل كما في الرواية الأخرى: خلق الله آدم على صورة الرحمن. فإن كان الضمير لآدم هو الراجح الذي ينبغي أن يصار إليه على مقتضى القواعد العربية فالأمر ظاهر، ويكون المعنى أن الله أوجده على هذه الهيئة التي خلقه عليها ولم ينتقل في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته، بل خلقه رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح. وفي هذا أبلغ رد على الطبيعيين والماديين، وإن قلنا إن الضمير يعود على الباري جل وعلا فالكلام في هذا معروف مشهور، فمذهب السلف الإيمان به كما ورد وإمراره من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف مع تفويض علم معرفة الحقيقة إلى الله، ومذهب الخلف تأويله بما يتفق هو
عن الكيفية. يبقى معرفة الكيفية أبلغ. نعم.
ومذهب الخلف تأويله بما يتفق هو واللغة والشرع والعقل، والتأويل في مثل هذا سهل وقريب، أي على صفته من الحياة والعلم والسمع والبصر ونحوها.
هذا على عودة الضمير إلى الرحمن. ما رجحه هنا من أن الضمير يعود إلى آدم هذا لم يرجحه أحد من السلف، بل المنقول عن السلف أهل القرون الثلاثة المفضلة هو عودة الضمير على الرحمن كما جاء في هذه الرواية، وهو معتقد أصلا أهل السنة عودة الضمير إلى الرحمن. وإن وجد بعض أهل السنة قال بالعودة على غيره، لكن المنقول عن أئمة القرون الثلاثة المفضلة ولا يعرف لهم قول غيره كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الضمير يعود إلى الرحمن. وعود الضمير إلى الرحمن يعني إثبات الصورة، عود الضمير إلى الرحمن لا إشكال فيه، خلق آدم على صورة الرحمن يعني سميعا بصيرا له حياة وعلم وكذا هكذا، وليس على صورة الرحمن أن صورة الرحمن كصورة آدم، فإن باب الصفات واحد، ما هو؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا سئل أحمد رحمه الله تعالى عمن يقول بعود الضمير إلى الله ولا يقول بعوده إلى الرحمن، قال هذا قول الجميع، هذا قول الجميع. وإن وجد بعض الأفاضل يقول بهذا ومن باب حديثي وصنع حديثية يضاعف حديث عود الضمير إلى الرحمن، وبالتالي يأتي بالنص الذي في ذكر الضمير وليس فيه ذكر الرحمن، فيقول بأن العود هنا إلى ماذا؟ إلى آدم، لأنه ذكر في تقبيح الوجه وكذا، فإن الله خلق آدم على صورته. قال أحمد رحمه الله في عود الضمير إلى آدم، قال وأي صورة كانت لآدم قبل ذلك؟ إذا قلنا إن الله خلق آدم على صورة آدم، على صورة آدم أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ قبل أن يخلقه. وقال إنما يقول هذا الجهمية لأنهم ينكرون إثبات الصور. وعلموا هنا مسألة دقيقة، لقد كثر أن نقول في قول ابن خزيمة، إذا ابن خزيمة خالف السلف في هذا وقال بعودي الضمير إلى آدم وأنكر أن يكون الضمير عائد إلى الرحمن، اعلموا أن هذه مسألة عند ابن خزيمة، ومسألة إثبات الصورة لله مسألة أخرى. إن ابن خزيمة يثبت الصورة للرحمن لكن ليس من هذا النص، ليس من هذا النص، إنما ورد النص الآخر في الصحيح في إثبات الصورة للرحمن سبحانه وتعالى في صفة الساق وكذا. فإثبات الصورة لله عز وجل لا يخالف في ذلك ابن خزيمة، إنما المسألة في ماذا؟ في عود الضمير هنا على آدم أو على الرحمن، فهو يضعف هذه الرواية ويثبت أن الضمير إنما يعود على آدم، وفي هذا مخالفة لما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام وغيره أن كلام ابن خزيمة هنا وبعض السلف أن هذا الكلام لا يلتفت إليه، فلم يكن أحد في أهل القرون الثلاثة المفضلة يقول بعودة الضمير إلى آدم، إنما الجميع على عودة الضمير إلى الرحمن. يبقى إذن عندنا مسألتان، مسألة إثبات الصورة كصورة، وإثبات الصورة من النص. إثبات الصورة كصورة هذه ثابتة بغير هذا النص، إثبات العود هنا عود الضمير إلى آدم إلى الرحمن هذا الذي عليه أهل السنة في قرون من ثلاثة المفضلة، ها عود الضمير على من؟ على الرحمن. هكذا قال أحمد وأئمة السلف رحمهم الله تعالى، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يقال بعود الضمير على آدم، لأن أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق الله عز وجل آدم كما قال أحمد رحمه الله. نعم. وللشيخ التوجري رسالة طيبة وبسط فيها الكلام في هذا المبحث، له رحمه الله تعالى رسالة طيبة جمع فيها الأدلة وناقشها. نعم.
وما استشكله الحافظ ونقره أبو رية ليشكك القارئ في الحديث فلا إشكال فيه والحمد لله، فعمر الدنيا لا يقدر ببضع آلاف السنين ولا بعشرات الآلاف، وإنما يقدر بملايين السنين، ولهذا ذهب الباحثون في علوم طبقات الأرض والأجناس والحيوان والطيور، فليس ببعيد أن يتناقص خلق ذرية آدم في هذه الآباد الطويلة حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. وإذا كان الحافظ قد استشكل ذلك في عصره فلا محل اليوم للاستشكال بعد تقدم العلوم والمعارف، ويظهر لي أن الحافظ كان متأثرا في مقالته هذا بما يزعمه أهل الكتاب عن عمر الدنيا وأنه 7000 سنة، وهو باطل ولا شك، وقد تبين له فيما بعد أن الاستشكال وأن عمر الدنيا أكثر من ذلك. فقال في أثناء ذكر ما يستنبط من الحديث وفيه أن المدة التي بين آدم والبعثة المحمدية فوق ما نقل عن الإخباريين من أهل الكتاب وغيرهم بكثير. قال أبو شهبة على أنه يجوز أن يكون الحديث سيق لبيان فرط طوله من غير خصوص كونه 60 ذراعا، فيكون المراد به التكثير، ولعل مما يقوي هذا الفهم
عن الظاهر بغير موجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 60 ذراعا في السماء، وقال في دخول الجنة على صورة أبي آدم 60 ذراعا في السماء، وما الإشكال؟ إنما نقول هذه الأثار تدل على ما أدري إيه، هذا لا نعارض السنن بمثل هذا الأمر عندنا. أولا ثبوت الأثر، إذا ثبت الأثر وجب توجيه الكلام لينسجم معه. نعم.
ولعل مما يقوي هذا الفهم ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا، إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، ومن بعد ذلك كله، فما هي الصلة التي بين موافقة ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في التوراة وبين ما زعمه من أخذ أبو
هريرة
من أخذ أبي هريرة عن كعب الأحبار، وكعب لا صلة له بهذه القصة البتة.
نعم.
قال افتراؤه على مالك في إنكاره بعض الأحاديث الصحيحة، ولما كان
يعني منهج واضح يعني مالك ينكر أحاديث صحيحة، يعني لا تنكر علينا إنكار هذه الأحاديث الصحيحة، هذه الأحاديث الصحيحة لا تنكر علينا إنكارها، ولا دعتم بكلام لبعض العلم مشتبه في انتقاد بعض الأحاديث ويقولون انتقده الإمام انتقده فلان انتقده علان. أولا انتقاد الإمام لأي حديث إنما هو مبني على قواعد العلماء وليس مبنيا على أحقاد وتصفية الحسابات مع السنة وحجيتها، ولهذا تجد الذين ينتقدون غير دارسين. ما الإسلام البحير برمع عيسى والسنة، والواحد فيهم قد لا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف أركان الصلاة وشروطها، إنما يسلق قدمت له ويرددون ويستغلون تواجدهم في القنوات هذه ويبثون سمومهم إلى الناس. هؤلاء دارسون، إسلام البحير يتكلم في البخاري ورويته عن فلان وعلان، ما لك أنت وهذه الصنعة، ومن يدريك. إنما العالم إذا انتقد حديثا انتقد بقواعد العلم، يبقى بعد ذلك انتقاد هذا يقبل أو ما يقبل، يضعف بانتقاد الحديث أو لا يضعف. فالعلماء دقيقون والانتقاد طارة يتعلق بإسناد وطارة يتعلق بالمتن. قد يكون الإسناد صحيح والمتن فيه نكارة، هذا موجود، لكن من الذي يحكم بهذا؟ وقد يكون الإسناد ضعيفا والعلماء يتلقون الحديث بالقبول فيصححون بروايتهم هم، فهذا باب يرجع فيه لأهل الاختصاص لا لأهل الزيغ الذين يأتون بالحديث لنقد المنهج. الذين يأتون بحديث يقول في البخاري حديث ضعيفة، في مسلم حديث ضعيفة، لا هم من أهل العلل، بل كلهم علل، ولا هم من أهل الدراية، بل يتكلمون بالخبايا، ولا هم الدارسون، بل هم الهارسون لكلام أهل العلم المحطمون لقواعدهم، وإنما هي تصفية حسابات مع السنة، لا يريدون سماع كلمة السنة. كلمة السنة هذه تقلق كل ضال على وجه الأرض، كلمة السنة ما يريدون سماعها أبدا. نعم.
افتراه على مالك في إنكاره بعض الأحاديث الصحيحة. قال: ولما كان جل هم المؤلف التشكيك في الأحاديث ولا سيما ما رواه أبو هريرة، فقد قال في حاشية الصفحة 75 بعد 100: بعد استشكال الحافظ للحديث، وأنكر مالك هذا الحديث وحديث إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة، وأنه أي الله سبحانه يدخل في النار يده حتى يدخل من أراد، إن قال أنكره أي إنكارا شديدا. وحديث كشف الساق من رواية أبي هريرة في الصحيحين عند البخاري: فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا. قال أبو شهبة: وإني لأقول للمؤلف وأشباهه إن المتكلم في هذه المباحث الشائكة والأحاديث المشتبهة يجب عليه إن كان باحثا حقا أن يدلنا على مصدره، ولا ندري في أي كتاب أنكر مالك هذا. والذي يظهر لي من تتبع كلام المؤلف أنه إذا لم يجد لافتراءاته سندا يلقي الكلام جزافا ويرسله على عواهنه.
وكم واحد سيراجع هذا الكلام من مصادره؟ الباحث المدقق فقط المعني بهذا الأمر في الدفاع عن السنة وعن الأئمة، لكن غالب الناس سوف يأخذ منه طعن مالك في هذه الحديث، يقول مالك يطعن. ولهذا لا تثق في نقل مبتدع، لا تثق في نقله، هذا كذاب بطار، إما أن ينسب الكلام أصالة إلى غير قائله، وإما أنه يبتر في الكلام، وإما أنه يقف عند موضع ويطرق ما يحصل به زوال إشكال، مثل ما مر معنا في كلام ابن كثير. حافظ ابن كثير يقول في رواية أبو هريرة، يقول: ولعل هذا مما تلقاه أبو هريرة عن كعب، فإنه كان يجالسه ويحدثه. وقف هنا تهتم الكلام ابن كثير، فتلقاه بعض الرواة فوهي عنه، فوهم أنه مرفوع فرافعه، هذا تبريع لأبي هريرة، هو لا يذكر ذلك. يبقى إذن لا تثق في نقل المبتدع وتقول هذا مشكور، وبناء عليه تأتي بالرد عليه من خلال كلامه، وتقول: وماذا لو قال هذا مالك، وماذا لو قال بعدين لو ثبت هذا بعدين لو ثبت. لكن هؤلاء يكذبون على السلف. نعم.
وهذه الأحاديث التي أشار إليها من المتشابهات، وقد شاء الله سبحانه أن يأتي بالمتشابه في قرآنه وأن يأتي به نبيه صلى الله عليه وسلم.
لا يقال في قرآنه، يقال في كتابه، ويقال القرآن، ما يقال قرآني أو قرآنه أو كذا، الأولى يقال في كتابه، في كتاب الله عز وجل، في القرآن. نعم.
وأن يأتي به نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ليكون فتنة لأبي رية وأمثاله.
إذا قصد القرآن يعني إضافته الله ما فيها إشكال، لكن أنا أقصد إذا أضاف الإنسان القرآن لنفسه هو، يقول قرآني، هذا قرآني يعني مصحفي، لكن إذا أضيف إلى الله فلا إشكال. نعم.
ليكون فتنة لأبي رية وأمثاله الذين لم تشرق قلوبهم بنور الإيمان ولم ترقى عقولهم إلى
لم تشرق
قلوبهم.
طبعا في اختلاف في المعنى كبير بين تشرق وتشرق. نعم.
لم تشرق قلوبهم،
هي شرقت لكنها لم تشرق، فالمنفي هو الشروق، لم تشرق. نعم. لكن تشرق هم قلوبهم تشرق بالكتاب وبصحيح السنة. نعم.
تشرق أم تشرق؟
تشرق.
لم تشرق قلوبهم.
قلوبهم بنور الإيمان.
لم تشرق قلوبهم بنور الإيمان ولم ترقى عقولهم إلى الإيمان بالمغيبات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومذهب السلف فيها معروف وهو أنه كذب على غير مالك. ولو أنه كذب على غير مالك لجاز هذا عند بعض الناس. أما مالك فمقالته في المتشابه معروفة مشهورة. فقد قال
لو أنه كذب على غير مالك لجاز هذا عند بعض الناس. طبعا ما يجوز أبدا الكذب على أحد ولا اليهود حتى أو النصران. نعم. أما مالك
قال أما مالك فمقالته في المتشابه معروفة مشهورة. فقد قال لمن سأله عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرجوه عني فإنه رجل سوء. ولم يكذب المؤلف على مالك وحده، بل كذب على أبي هريرة أيضا وعلى صاحبي الصحيحين. فقد روى البخاري الحديث الذي فيه الساق عن أبي سعيد الخدري، ورواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين فهو في معنى حديث أبي سعيد، ولكن ليس فيه مسألة الساق.
وصفة الساق ثابتة بالكتاب وبالسنة، أما بالسنة فواضح والحديث في الصحيحين. وأما في الكتاب كيف؟ ذكر الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، فنقول هذا دال على صفة الساق، وإن لم تكن الساق هنا مضافة إلى الله عز وجل. والأصل في الصفات إذا أضيفت إلى الله نسبتها صفة. يوم يكشف عن ساق ودعونا إلى السجود. ولهذا ابن عباس ورد عنه التفسير بالكرب والشدة وكذا، لأن الساق غير مضافة. لكن ما وجه كون الآية دليل على إثبات صفة الساق؟ ما وجه ذلك وهي ليست مضافة؟ هي ليست مضافة، ليست مضافة. فكيف نقول دالة على صفة الساق وهي غير مضافة؟ أحمد، ثبوت الحديث بالصورة، نقول الصورة الساق يثبت بالحديث، ما يثبت بالقرآن. هو ما ذكر الساق، ما أضافه، ما أضاف الساق، ما قال عن ساقه فيكون نصا زي بيده زي يدي. ولا مصطفى ولا يكون إيه؟ لا، ما هو يوم يكشف عن ساق كرب وشدة وكذا ويدعون إلى السجود، هذا باب آخر. أي في هذا اليوم الذي فيه الكرب والشدة يدعون فيه إلى السجود. لكن إحنا إثبات الصفة. حسام كيف فسر؟ يعني اقتربت بيت في المنصورة الآن بينك وبين الشرقية يعني شوي. نعم. ها؟ لا، لغة تسكت. اسكت اسكت، لو لغة يبقى تسكت عشان بقى لا تضيع وقتك. حسن، ها نكمل. ها تفسير السلف، كل هذا في أنتم تتكلمون في أدلة إثبات الساق، أنا أتكلم في دلالة الآية على صفة الساق لله. أنتم تتكلمون في إثبات صفة الساق، ما في خلاف في إثبات صفة الساق. أن الحديث الوارد في الصحيح أن النبي استدل على صفة الساق بالآية، يبقى الآية دليل على صفة الساق لاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، فدل هذا على أن الساق ثابتة بالآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية على صفة الساق، استدل بها، فدل هذا أنها نص في ذلك. ولهذا ما روي عن ابن عباس أو ما قاله البعض في مثل هذه الصفة من الآية، هذا لا يبدع ولا يضلل ولا كذا، لأن الأمر قد يحتمل عنده حيث إن الساق ليست مضافة. إذا كان يثبت صفة الساق من الحديث، لكن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية على ذلك. نعم. ما انتبهت علي، إخوانك ما خالفوا في إثبات صفة الساق من الحديث، هذا ما في إشكال. نقول الآية، ما ذكرنا الحديث، الحديث دال على إثبات صفة الساق لأنه فيه إضافة، لكن الآية خصوصا مع ورود تأويل ابن عباس. هذا المشكل كيف تثبتها من الآية؟ نقول باستدلال النبي بالآية على إثبات ذلك. فإذا قال النبي عن ساقه استدل بالآية عن ساق، فدل هذا على إنه على أنه عن ساقه تساوي عن ساق، يبقى هذا استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآية. أما لفظ النبي عن ساقه نقول إذن الصفة ثابتة بماذا؟ بالحديث. نعم لا يقول ايه ماذا فين ديت الماضي يعني يقول ماذا اخذت اوليه بما اتفقوا هو واللغة تشرعك وتقول في بذل هذا سهل وقريب اي على صفته. لا هذا تفسير السلف، تفسير السلف التأويل الذي لا تنكر به السنة الصفة الله. المتشابهات النسبية قد يصح أن تقول تشابه، ولكن إطلاق التشابه غلط، غلط إطلاق التشابه غلط، لكن التشابه النسبي الذي هو بمعنى الذي بمعنى أنه قد يشتبه المعنى على البعض ما يدري ما يقول فيها لكن يعلمه الآخر، إنما التشابه المطلق من جهة الكيفية هذا نعم نثبته، إنما إنما نقول بأن الصفات من المتشابه بمعنى لا يدري عن معناها أحد إلا الله فهذا باطل. فالتشابه يطلق ويراد به متشابه من جهة الكيف، ويطلق ويراد به متشابه من جهة المعنى. متشابه من جهة الكيف نعم أهل السنة يقولون بهذا، إنما المتشابه من جهة المعنى هذا قد يكون فيه التشابه النسبي أي يخفى على البعض، مثل أن ما احنا سألناكم عن مسألة إثبات الصفة من القرآن هذا اشتبه على بعضكم، اشتبه يبقى هذا تشابه نسبي، لكن ما يشتبه على الأمة بمجموعها، فالأمة تعلم معاني هذه الصفات لكن قد لا يعلم البعض، فلهذا يقال تشابه نسبي وتشابه مطلق. المتشابه المطلق من جهة المعاني هذا لا يوجد أبدا، إنما التشابه المطلق من جهة الكيفية نعم الكيفية فيها التشابه المطلق، أما المعنى فإنه قد يقع فيه تشابه نسبي فيعرف البعض ولا يعرف البعض الآخر، زي مثلا حديث الصورة ما تكلم فيه لأهل العلم وإلا قد يشكل ذلك على كثير من الناس. نعم نعم قال ايه هات كلام هات الكلام اقرأ اقرأ الكلام اقرأ نعم نعم طيب نقف نعم ابن كثير يعني موضع فين لرجع نعم قال لفظ ابن كثير هذا كلام ابن كثير
طبقات عندك
لا احنا عايزين نفض من كثير في التراجع
وهو وهم غريب منه
والمثبت نعم. ايضا فين كلام كثير؟ لا فين كلام نص كلام كثير؟ اي نعم اي نعم. يعني لو جاء بلفظ ابن كثير هذا افضل. لكن على كل المتن ليس فيه نكار، اذا ثبت السند ليس فيه نكار، لان كون هذا حصل النكارة اللي بيقولون ملحظ النكارة عندهم أن الحفرة إنما هو حفر عميق يوشك أن يفتح ثم يعود من غد. أما كون الحفر أنهم يحفرون وكون الحفر هذا حفر حاصل لكن بنسبة قليلة، هذا جاء في الصحيح، فتح اليوم من ردم يأجوج وأجوج بقدر هذه. إذن ما محل النكارة؟ محل النكارة الحفر الوارد في الحديث أنه يصل إلى مدى أنه يكاد يفتح، ثم إذا عادوا من الغد فإنهم يجدونه كما كان. ليس أصل الفتح، ليس أصل، ولا أصل هذا ورد في الصحيح، وهو الله أكبر وللعربي من شرق الأثار وكذا، ثم يقول قد فتح من ردم يأجوج من قدر هذه وأشار بإيه أصبعه. هذا ثابت في الصحيح، هذا الثابت في الصحيح. وأما ما جاء في القرآن فما استطاعوا يظهروا ما استطاعوا له نقبا، لأن هذا لا يكون إلا يوم أن يأذن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمن. يبقى عندنا إثباتان، إثبات أن هذا حصل فعلا حفر بقدر ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الحفر الذي يخرج به يأجوج ومأجوج أنه لا يكون إلا في آخر الزمان، في زمان عيسى عليه السلام بعد قتل الدجال. فبعض أن يقتل عيسى ابن مريم الدجال يخرج يأجوج ومأجوج، وفيه الحديث أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى عليه السلام ومن معه أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. فقد يكون محل النكارة هو الفرق بين الحفرين اللي مر معنا، الرواية التي ذكرها ابن كثير اللي هو أنكرها، هات الكتاب تاني اللي مر معنا الرواية التي فيها قال إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذين عليهم ارجعوا فستخرونه غدا فيعودون إلى آخر الحديث. فيقول هنا ابن كثير رحمه الله تعالى إسناد قوي ولكن ما تنفي رفعنا خيارة، لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته، لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه يعني كاملا. وفي هذا بيان أنهم يكادون، حتى كادوا يرون شعاع الشمس، لكن الوارد في الصحيح ما هو؟ الوارد في الصحيح ويل العرب إن شاء الله قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق الإصبع الإبهام والإبسلين. إذن هذا شيء يسير. يبقى محل النكار نكارة أن هذا شيء كثير في الحديث الأول، وأما في حديثه الصحيح في حديث الصحيح الوارد في الصحيحين أنه قليل جدا، لأن النبي حلق بإصبعه بإصبعيه الإبهام. ولهذا أنا أقول أريد لفظة ابن كثير فإنه رجع عن ماذا؟ ما الذي رجع عنه ابن كثير؟ في وجود أصل النقب، لأنه محتمل هنا قوله حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذين عليهم ارجعوا فستخرونه غدا فستحفرونه غدا فيعودون، يبقى حتى كادوا يرون شعاع الشمس، يعني إذا حفروا منه كثيرا. فيمكن أن يكون ابن كثير رجع عن مثل هذا. نعم أي نعم هي رقتي هذا كلام كثير هنا يبين ما ذكرته أنا وهو النقب الذي يصل به إلى رقة يرون شعاع الشمس من ورائها. هذا يعارض حديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم ويل العرب من شر قد اقترب فتح له من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبع الإبهام. فلو كان الشيخ الألباني لا يرى نقبا مطلقا هذا يعارض حديث صحيح. ولهذا ابن كثير في هذا الموضع ماذا قال؟ قال إما أن يكون الحديث من رواية الإسرائيليات ومن رواية كعب أحبار وكذا فهذا خلاص استرحنا، أو يكون صحيحا ثابتا فيحمل هذا على آخر الزمان وليس الآن، لأن الآن حديث النبي ها لقد فتح اليوم، يبقى الفتح الحاصل اليوم هو بقدر هذه. فهذا إما أن يحمل على آخر الزمان أو لا يكون ثابتا. يبقى ما النكارة؟ النكارة عند ابن كثير أن يكون الفتح على هذا النحو حاصل الآن. لو حاصل الآن وهذا النص ظاهر في هذا هيكون فيه النكارة لمخالفة حديث الصحيحين وهو قدر هذه وحلق بإصبعي. هذا محل إنكار ابن كثير. فما الذي رجع عنه ابن كثير رحمة الله عليه؟ أهو أصل النقد هذا ثابت في الصحيح أو النقد على هذه الصورة؟ النقد على هذه الصورة. ولهذا تعميم الشيخ الألباني أيضا أن هذا يعني فيه رجوع ابن كثير عن هذا الاستنكار. ابن كثير وضع احتمالا، ما رجع رجوعكم، ما قال كنت أقول وكذا، إنما ابن كثير ماذا يقول؟ يقول اللي هو في الحفر الذي يرق ما بقي من السد حتى أنه يرى شعاع الشمس من بعده، قال إن كان هذا من رواية كعب الأحبار وكذا وكذا إلى آخره فقد كفينا مؤنتان خلاص. وعندنا النص الواضح أنه لم يفتح منه إلا قدر هذه، ما في مشكلة. طب إن كان محفوظا يبقى هذا محفوظ وهذا محفوظ، يبقى كان محفوظا فهذا يحمل على آخر الزمان، فيكون اليوم قد فتح منه قدر ما قاله النبي. وأما يوم القيامة حينئذ الله عز وجل بخروجهم فيحصل مثل هذا، يوم أن يأمر الله عز وجل ويأذن الله عز وجل بخروجهم، وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون هناك نكار. نعم نعم هذا الذي أردت أن أقول. سبحان الله يا إخواني، يعني سبحان الله حتى لو قرأنا العلماء لابد إنسان يفهم يقرأ بفهم لكلام العلماء، محل الإشكال، تصور الإشكال، إزالة ما قد يكون فيه إشكال. يعني الآن هذا الإنكار ننقول عن مالك كما ذكر ابن عبد البر، هنفترض إن صحة هذا الإنكار عن مالك بالتحديد بحديث الصورة وحديث الزار، ألا ترون فرقا بين إنكار التحديث وإنكار الثبوت؟ ما دليل ذلك؟ في السنة. إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان الإنسان ينتقي ويختار الأحاديث التي يحدث بها أقواما. فقد يكون الحديث ثابتا لكن تحصل فتنة بالتحديث لا تبلغ عقول المخاطب أن يفهم هذا الحديث فيقع في خلافه فيرد ثابتا. ولهذا البخاري بوّب في كتاب العلم بنحو هذا الباب بنحو هذا الباب في ترك التحديث بمثل هذا حتى لا تقع فتنة. وورد أن الحسن البصري رحمة الله عليه أنكر على أنس بن مالك تحديثه الحجاج بحديث العرانيين. ورد عن أحمد إنكار التحديث ببعض الأحاديث. ورد عن هذا ليس لعدم الثبوت. ماذا قال أبو رواية الملبس المدلس؟ أخذ ما جاء عن أن مالكا أنكر هذه التحديث بهذه الحديث ليثبت لمالك نفي هذه الحديث وأنها لا تثبت. وفرق بين البابين كما بين السماء والأرض. فالأحاديث ثابتة في صفة الصورة وصفة الساق. والإمام مالك رحمه الله تعالى يثبت ذلك كما يثبت أهل السنة والجماعة. لكن الكلام في ماذا؟ كلام في التحديث بهذه الأحاديث عند قوم لا يفهمون، عند قوم قد يترتب على التحديث بهذه أن يردوا ماذا؟ أن يردوا أحاديث الصفات، أن يردوا أحاديث الصفات. أنت الآن لو صعدت من برد لتتكلم عن صفة الرب سبحانه وتعالى صفاته وأسماءه وكذا، هل يحسن وأنت على منبر اليوم من العوام تذكر لهم صفة الكلام وما قاله المعتزلة وما قاله الأشاعرة وما قالوا كذا؟ يحسن هذا؟ الناس قد يقتنعون بالشبهة ولا يقتنعون بجوابك وردك الذي سينكر عليك وقتها ثبوت هذه الحديث أو التحديث بها عند هؤلاء، التحديث بها عند هؤلاء. فالذي ثبت عن مالك ها الإنكار في التحديث بهذا عند من لا يفهم، عند من قد ينكر هذه الحديث لأنه لا يبلغها عقله ولا فهمه، لا كما يدعي أبو رياه. نعم
شيخنا.
نعم لا يثبت ماذا؟ قال ايه؟ كلام الذهبي رحمه الله عليه يحتاج الى تعقب، تعقب شديد. اولا في نسبة هذا الانكار للامام مالك الانكار العائد الى الصفتين، اين هذا من كلام مالك؟ النقل هنا عن امام مالك رحمه الله عليه لا يختلف عن النقل الاول، لان النقل هنا يتضمن ثلاثة اشياء اخواني انتبهوا بارك الله فيكم، يتضمن حديث الساق ويتضمن حديث الصورة ويتضمن أن الله يدخل يده في النار. ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يدخل يده، إنما الثابت يضع قدم فينزوي بعضه إلى بعض، ما يثبت هذا. لهذا كان التعليق على مثل هذا أن هذا من الذي حدث به، من الذي من الذي إلى آخره. وليس في أن الإمام مالك صرح رحمه الله تعالى بإنكار حديث الصورة، بإنكار الصورة وبإنكار الساق. والإنسان إذا جاء الحديث يتضمن ما ثبت ويتضمن ما لم يثبت يحكم على الحديث بأنه لم يثبت. هذا تضمن ثلاثة أشياء. أما التصريح بأنه لم يثبت هذا ما قاله مالك، لكن هذا فهم الذهبي رحمة الله عليه. ولهذا ابن عبد البر أسعد، ابن عبد البر أسعد بتأويل كلام مالك رحمة الله عليه من الذهبي رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله تعالى ينكر التحديث في هذه الرواية من جهة الثبوت، وكذا يعود إلى إدخال اليد إلى النار وليس إلى حديث الساق وإلى حديث كذا. وإن كان حتى لو أن الإمام مالك رحمه الله مثلا أنكر فيكون كما قال الذهبي لعدم وصول الأمر إليه، ليس لعدم أو لاستعظام أن يوصف الله عز وجل بماذا؟ بهذا. نعم في نفسه نسبة إلى مالك. نعم اقرأ. أعطيه
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في دقائق التفسير بعدما ورد الأحاديث، قال وقد روى عن ابن القاسم قال سألت مالكا عمن يحدث الحديث أن الله خلق آدم على صورته والحديث إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة وأنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد، فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يتحدث به أحد. قال شيخ الإسلام هذان الحديثان كان الليث بن سعد يحدث بهما، فالأول حديث الصورة حدث به عن ابن عجلان، والثاني هو في حديث أبي سعيد الخدري الطويل، وهذا الحديث قد أخرجاه في الصحيحين من حديث الليث، والأول قد أخرجاه في الصحيحين من حديث غيره. وابن القاسم إنما سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك، فيقال إما أن يكون ما قاله مالك مخالفا لما فعله الليث ونحوه أو ليس بمخالف، بل يكره أن يتحدث بذلك لمن يفتنه ذلك.
يبقى الحديث بعد الحديث على وجه مخصوص، يبقى الكلام متعلق بالتحديث وليس بالحديث، متعلق بالتحديث وليس بالحديث. نعم
بل يكره أن يتحدث بذلك لمن يفتنه ذلك.
مثل ما كره السلف تأويل لا يزني الزاني إن يزني وهو مؤمن ليس منا إلى غير ذلك. نعم كان بعضهم يكره تأويل هذا حتى لا يستهين الناس بالمعاصي. نعم
بل يكره أن يتحدث بذلك لمن يفتنه ذلك ولا يتحمله عقله، كما قال ابن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم.
نعم.
وقد كان مالك يترك رواية أحاديث كثيرة لكونه لا يأخذ بها ولم يتركها غيره، فله في ذلك مذهب. فغاية ما يعتذر لمالك أن يقال كره أن يتحدث بذلك حديث يفتن المستمع الذي لا يتحمل عقله ذلك. وأما إن قيل أنه كره التحدث بذلك مطلقا فهذا مردود على من قاله، فقد حدث بهذه الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين.
وحاشا مالكا، على الأقل لو أن مالكا رحمه الله تعالى كره هذا فيقول عدم ثبوت، لكن ما نرى الحقيقة تصريحا من مالك أنه لا يرى عدم الإثبات، إنما المسألة متعلقة بالتحديث. نعم
فقد
لا سيما وفيه ما قد لا يثبت. نعم
فقد حدث بهذه الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وقد حدث بها نظراؤه كسفيان الثوري والليث بن سعد وابن عيينة والثوري أعلم من مالك بالحديث وأحفظ له، وهو أقل غلطا فيه من مالك، وإن كان مالك ينتقي من يحدث عنه. وأما الليث فقد قال فيه الشافعي كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه. ففي الجملة هذا كلام في حديث مخصوص، إما أن يقال أن الأئمة اعرضوا عن هذه الأحاديث مطلقا فهذا بهتان عظيم.
تمام. إذن تأويل شيخ الإسلام مثل ما ذكرنا نحن أن هذا الأمر يكون بالتحديث لا بالحديث، وهذا منهج كثير من أهل العلم. أما أن مالك رحمه الله تعالى لا يرى الحديث ولا الإيمان بذلك، هذا إن لم يوجد صريحا عن مالك رحمه الله تعالى بهذا فيجب تأويله. وهذا ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو أعلم من الذهبي بمالك ومذهبه وكلامه. نعم.